من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
تلك القبة التي تراها طوال عمرك، والذي رآها آباؤك وأجدادك، ورآها أسلافك، وسيراها من بعدك، لك أن تتخيل أن تلك القبة ستزول كما تزيل الجلد عن هذا الكبش.
الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
قال الله تعالى في سورة إبراهيم:
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
لا سماء، تزول السماء عن كبد السماء، تزول السماء عن ناظريك، وإذا بك تفاجأ أن كتابك وكتاب غيرك قد صنع به سقفك وهو مفتوح أمام عينك. وإذا الصحف نشرت، أي نشرت لك وهي مفتوحة. هذا المؤمن على سبيل المثال، وبعدين ظهرت النتيجة فوجد درجته راسب في الامتحان. يعني انا اطلب تصحيح الورق تانش، لا ده انا جاوبت كويس. لا، قبل ما تظهر النتيجة ورقة اجابتك تشوفها. شوف انت جاوبت على السؤال ده غلط، صح غلط ولا لا؟ ايوه غلط. اللي بعده غلط ولا تستحق الصفر ولا لا؟ تستحق الصفر. واحد واثنين وثلاثة، يبقى انت ساقط، ما تقدرش تتكلم. الاجابة بتاعتك قدامك، مش ده خطك؟ مش دي ورقة اجابتك؟ ترد ازاي؟ ما فيش رد. تنقطع الإجابات وتنعقد الألسنة. الله عز وجل أخرس الكافر وأخرس الفاجر وأخرس العاصي بأن يريه الله عز وجل صحيفته بما فيها من عمل، ثم يريه الله العمل نفسه كما سيأتي: علمت نفس ما أحضرت. وكما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اللي انت عملته يجي قدامك، يعني علبتين السجاير اللي شربتهم هيجوا لعلبتين، يبقى انت دول اللي انت شربتهم يشهدوا عليك انك شربتهم في الدنيا. هتيجي السرقة اللي انت سرقتها على كتفك، هي دي اللي انت سرقتها، تنكر ازاي؟ مكتوب في الصحيح ده، وقدامك العمل اللي انت عملته. ولا يعجز الله عز وجل كما قلت لكم آنفا، فإننا رأينا الآن في زماننا في هذه الدنيا، رأينا أن صورة بالفيديو قد تراها هي بعد 50 سنة. فلا يعجز الله أن يريك صورتك بالفيديو، لا يعجز أن يريك الله عز وجل ذنبك وأنت تصنعه حتى لا تستطيع الإنكار، فترى عملك الذي صنعته كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف اللي انت عملته. وإذا الصحف نشرت، الكتاب مفتوح. تخيل كده الذنوب اللي انت كان نفسك الناس ما تعرفهاش، الكتاب مفتوح كل يتفرج. يوم الفضائح قال تعالى: يوم تبلى السرائر. كل حاجة حاولت تخفيها، ذنبك اللي انت عملته وانت قافل عليك الأوضة دون أن يراك أحد، الله عز وجل يظهره أمام الناس في يوم الفضائح. والكتاب لا فوت نظرة ولا فوت شتمة ولا فوت غيبة أو نميمة، مفيش شيء سقط، مفيش حرف من ذنب انت عملته وقع، كل يوجد أمامك في سجل أعمالك. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستحاسب نفسك، فالكتاب أمامك مفتوح منشور، كل الصحف قد نشرت، الكتاب أمامك وأنت حسيب على نفسك. ترى النتيجة وترى الإجابة وترى الأسئلة التي أجبت عليها إجابة خاطئة، فلم يعد لك عذر. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت. الجحيم اسم من أسماء النار أو دركة من دركات النار. الجحيم اسم من أسماء النار أو دركة من دركات النار. فالنار لها دركات كثيرة، وقيل أبواب سبعة، وقيل أسماء سبعة، كما قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وكما قال الأول وهو يذكرك بأسماء جهنم بأسماء النار، قال: النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى. اللهم أجرنا وإياكم من جهنم. جهنم ولظى، من بعدها حطمة، ثم السعير، وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم، ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر، فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودها كالبغال الدهم والحمر، سوداء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر. اللهم أجرنا وإياكم من النار. فمن أسماء جهنم، فمن أسماء النار أو من دركاتها أو من طباقها، الجحيم التي عبر الله عز وجل عنها بقوله: وإذا الجحيم سعرت. النار تسعر، يزداد غليانها واضطرابها، يزداد لهبها وسعيرها، يعلو شررها حتى يزيد فوق القصور، فالشرر يزيد على القصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرر بس، فما بالك بجهنم نفسها، بجهنم نفسها. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين، اللهم قنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أتدري بما وكيف وبأي شيء يزداد اشتعال جهنم؟ أتدري بما يعلو النار؟ بما تعلو النار؟ بما يزداد الجحيم؟ بما يعلو غليانها ويزداد حموها؟ وتصل درجاتها إلى درجات الحمو بما؟ بالناس، كلما ألقي فيها فوج زاد غليانها وسعيرها، ثم يلقى فوق هذا الفوج فوجا، ثم فوق الفوج فوجا، كلما ألقي فيها فوج زاد السعير، وعلت النار وازداد الاضطراب، فيزيدهم الله عز وجل عذابا فوق العذاب، بأن يلقي الله عز وجل الجبال فيها، جبال من الكبريت المتوهج الذي إذا سقط في النار جاد اشتعالها، بل هو يشتعل وحده، حجارة الكبريت كما قال أغلب المفسرين في قول الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، إذا سقط الناس زاد وقودها، وإذا سقطت الحجارة، حجارة الكبريت، زاد اشتعالها. يا حبيب الله، يا أيها الأول حبيب، أنا لك ناصح أمين، أنا من معتبر، أنا من متذكر، يتذكر بنار الدنيا حتى يخاف من نار الآخرة. حاول مرة، ده كلام عملي، حاول مرة تروح كده قدام نار كبيرة، اقعد قدامها، حاول تقرب منها، جرب جرب، شوف حريق القش اللي بيعملوه بعد الحصاد، بعد ما يحصدوا القمح او الارز بيلموا القش ويحرقوه. انا عاوزك لما تلاقي حريق زي ده قرب منه، شوف اقصى درجه للقربه دي، خلي بينك وبينه متر ولا مترين، جرب وحاول تبص للنار، تقدر؟ حاول تشوف فرن بوتاجاز وارع قدامك وشيله عشان تشوف شكل النار، شيل الغطا وبص شكل النار، حاول تقرب وشك شوف تقدر قد ايه، حاول، ربنا قال لك كده، حاول تبص للنار عشان تتذكر. قال تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. حاول أن تتذكر إذا نظرت إلى نار الدنيا، ثم ذكر نفسك مباشرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لكفاية. تخيل كده لو المسجد بيصلي فيه دون 2000 واحد، كل واحد جاب شوية حطب ولعهم، اتحطوا الحطب دول على بعضهم، ملوا حجم قد حجم المسجد، تقدر تقرب منه؟ ده نار في الدنيا. انا عاوزك تحاول زي ما سمعت، حاول تشوف حريق الغابات اللي بيحصل في فرنسا وفي امريكا وفي سيربيريا، حيث نزول الثلج ولا يمنع النار. حاول تنظر الى بعض البراكين التي تتوهج نارا، رغم أن هذه البراكين ربما تخرج من قاع البحر، بركان خرج من تحت المية، ومع ذلك لا تستطيع مياه المحيطات التي يزيد ارتفاعها على عشرات الآلاف من المترات، لا يستطيع أن يطفئ الماء النار. ده نار في الدنيا، أما نار جهنم زاج. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة: يا رسول الله، إن كانت لك فيها ده صعب قوي دي. قال فإنها فضلت عنها 69 جزءا، اللهم أجرنا من النار. قال الله عز وجل وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. برضو الجنة يعني إيه؟ كلمة الجنة يعني إيه؟ يعني الحديقة. كلمة الجنة أي الحديقة، لكن الجنة هي الحديقة التي سترها الله عن العيون، كما يقال الجنين سمي الجنين جنينا لأنه مستور في بطن أمه، وسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأعين، كذلك الجنة سميت جنة لأنها حديقة مستورة عن الأعين لا تراها إلا يوم القيامة، بل من فضل الله أنها مستورة لا أقول عن الأعين فحسب أو عن الأذن فحسب، بل الجنة كذلك مستورة عن النفس. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فسترها الله حتى عن أن تخطر على قلبك. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والحديث قدسي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة برضو في الدنيا لما تبص الحدائق تتذكر الجنة إزاي؟ ربنا بيقول لك وإذا الجنة أزلفت يعني قربت أدنيت، ربنا أقربها منك، وهذا كرم من الله عز وجل، فلا يتعبك بالذهاب إلى الجنة إنما يقرب الجنة إليك. شوف كده لما كنت في الدنيا ودخلت في شارع دخلت سوق جملة، في أول شهر كده أول ما تدخل قبل ما تدخل تشم ريحة الفاكهة، وانت على الباب تشم ريحة الفاكهة، ودي شوية فاكهة يعني في الدنيا، أما لو شجر الجنة انت لو دخلت شارع ومشيت فيه هتشم ريحة الفاكهة وانت في أول الشارع، لو في آخر الشارع واحد بيبيع فاكهة ممكن قبل ما تدخل بيتك تشم ريحة اللحم المشوية، لو شت في شارع سكة سندوب وسط بتوع الكباب، وانت عارفين الشارع اتملى كباب، وده اكبر دليل على ان المنصورة اتغنت والناس خلاص جيوبها اتملت، فعدي بقى تلاقي بدل بتاع الحاتي 10 وانت في اول الشارع تشم ريحة الحاتي في الدخان، او الغلبان يجيب رغيف وياكل يبقى كلع الريحة، تمشي انت في الشارع تشم الريحة تشتاق. اما لو انت على ابواب الجنة وقد قربها الله اليك، الله يزيد شوقك بان تشم رائحة الجنة حتى يزيد شوقك اليها، ويذكر لك في الدنيا حتى تعتبر وتحاول ان تشتاق. ده انت لما بتلاقي اكلة حلوة زوجتك طبخها وانت صايم تبقى يعني مستطل قوي، امتى بقى يجي المغرب عشان اكل الريحة حلوة، تحط الاكل قدامك قبل الفطار بعشر دقايق مستني المغرب جدا، العشر دقايق عدوا الدقيقة مش راضية تعدي، الدقيقة بتعدي كأنها ساعة، ليه؟ مشتاق. الله عز وجل يريد أن يجعل في قلبك الآن من الشوق في الدنيا لكي تبذل وتستفرغ وسعك في دنياك للوصول إلى الجنة، ثم يطمئنك الله فيقول لك ما تخافش أنا هقربها لك، طالما أنت تعبت في الدنيا بتسعى لها في الدنيا مش هخليك تجري، في الآخرة مش هخليك تجري، لا ده أنا هربها لك، سأكفيك مؤنة السعي إليها لأنك سعيت لها في الدنيا. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فلو سعيت في الدنيا للآخرة محال أن يجمع الله عليك تعبين، أو أن يعطيك أو أن يتعبك الله عز وجل بسعيين في الآخرة، بل كما سعيت في الدنيا يكفيك الله مؤنة ذلك فيقرب الكريم الجنة إليك. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، خلاص علمت علم يقين لا شك فيه، بل علمت عين يقين، بل علمت حق يقين. ستعلم يقينا أن هذا عملك. لو قال لك في الصحيفة دي بتاعتك، قال لك أنت عملت كذا، ده اسمه عين اليقين، رأيتها بنفسك. أخبرت قبل ذلك أنك صنعت كذا وكذا وكذا دون أن ترى عملك، ده اسمه علم يقين. رأيت العمل بنفسي وأمسكت السجائر التي شربتها والحقوق التي أخذتها والجرم الذي اقترفته والذنوب التي صنعتها، رأيت عم عينك ولمستها بيدك، وعافانا الله وإياكم، وعذب صانعها بشؤمها أو نعم صانعها بفضلها بعد فضل الله عز وجل، فهذا هو حق اليقين. تلمس ذلك النعيم بفضل رب العالمين. علمت نفس ما أحضرت. ثم ينتقل الله عز وجل إلى سياق آخر، يقسم الله. والله عز وجل لا يحتاج كلامه إلى قسم، لكن قسم الله عز وجل لسببين. الله يقسم في القرآن لسببين. السبب الأول حتى لا يكون هناك شك، حتى لا يكون هناك شك عند المجرمين الكافرين، وليقيم الله عليهم الحجة بأنه أقسم. لكن المؤمن يوقن في كلام الله ولا يحتاج إلى قسم. والسبب الثاني يقسم الله عز وجل بأشياء من خلقه ليعظم الله عز وجل هذه الأشياء في نظرك. الله عز وجل له أن يقسم بأي شيء من خلقه ليعظم هذا الشيء، لكن أنت ليس لك أن تقسم إلا بالعظيم جل جلاله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله أو لتصمت. ومن حلف له بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ومن حلف له بالله فليرضى. يعني واحد قال لك والله العظيم ما جبت، لازم يعني ما تصدقوش لغاية لما يقول علي الطلاق؟ لا، يمين الله أعظم. واحد لما يعز يأكد اليمين يحلف بالله ما يصدقوش، يحلف بالله ما يصدقوش، يقول له ورحمة أبويا اللي ما حلفش بالله صدق، اللي عمري ما حلفت بكذب ورحمة الغالج. أيمين الله يخف في عينك وقلبك ويعلو ويعظم اليمين بغير الله؟ وهذا شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. بس خلي بالك لما تلاقي واحد في الشارع بيحلف بغير الله، قوله النبي والعشرة دول ومش ما تقولوش من حلف بغير الله فقد أشرك على طول كده وتسيبه. أشرك كفرتني على طول كده؟ لا، إنما أقول له الأول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طب الحق تقوم أقول له إيه الحل؟ إيه بقى؟ واحد نسي وحلف بالنبي زي المصريين، حلف بالنبي، الحل إيه؟ ربنا كريم والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف بنا، قال لك إن علاجها سهل، إنك تقول لا إله إلا الله. هتقوم تقول له قول لا اله الا الله، اقول لك محمد رسول الله. يا اخي قول لا اله الا الله، اقول لك محمد رسول الله. انا عاوزك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اصل كفرتها لا اله الا الله. تقوم تقول له ده اسمه شرك اصغر، زي ما النبي قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. كفرتها سهله انك تقول لا اله الا الله، انما ترميها له على طول كده: من حلف بغيره فقد افر او اشرك، وتسيبه وتجري. انا كفرت؟ انا اشركت؟ فبرضو تجعل للناس فسحة من دينهم، تبينهم المخرج، مش توقعه في الورطة وتسيبه. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه وبمن شاء من خلقه تعظيما لهذا الخلق. فأقسم الله بالشمس، بالقمر، بالليل، بالضحى، بالنجوم. أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الله قدر النبي عند الناس: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإقسام الله عز وجل على أشياء معينة بأشياء معينة، هذا لتعظيم ما يقسم الله به وما أقسم الله عليه. يعني هذا أقسم الله عز وجل بالنجوم وغيرها على هذا القرآن أنه حق، فهذا أكبر دليل على عظمة النجوم وعلى عظمة القرآن الذي أقسم الله به على الذي أقسم الله عليه. فلا أقسم إيه ده؟ فلا أقسم، يبقى بيقسم ولا بيقسمش؟ هقول فلا أقسم، يبقى ده قسم ولا مش قسم؟ لما ربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يبقى أقسم بالقيامة والنفس اللوامة ولا ما أقسمش؟ طيب اللي يغلط ندفع 5 جنيه ولا بلاش؟ خلاص. إجماع أهل التفسير أن قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أو قول الله عز وجل لا أقسم فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس، أو غيرها أو شبيهتها في القرآن، إجماع أهل التفسير أن الله أقسم. أقسم. أما لا دي يعني إيه؟ كلمة لا في الأول فلا أقسم بالخنس يعني معناها أقسم بالخنس الجوال الكنس. كلمة لا معناها إيه؟ فيها تأويلان. قال بعض أهل العلم لا هنا زائدة، كمثل قول الله عز وجل على سبيل المثال قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد، إيه اللي خلاك ما تسجدش؟ وقول الله عز وجل لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. فهذه لا قال أهل العلم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها نفي لشيء تقدم، كأن تقول لا والله إيه لا دي، أنت بتحلفش ولا بتحلف؟ لما أنت رحت المدرسة أقول لك لا والله لا دي إيه؟ نفي لشيء تقدم، مش لا والله يعني لا تقسم بالله، لا، إنما لا والله يعني نفي لشيء تقدم، كأن الله عز وجل ينفي ما تقدم من كلام المجرمين بأن القرآن الكريم كلام ليس كلام الله، فيقول الله لا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، فيقال هذا لا لنفي شيء تقدم. قال الله تعالى فلا أقسم بالخنس، أي أقسم بالخنس، الخنس اللي إيه؟ الخنس الجواري الكنس، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. دي 3 صفات جماهير أهل التفسير على أن الخنس والجوار والكنس هي النجوم، جماهير أهل التفسير على أنها النجوم. وقال بعض أهل التفسير إنها البقر الوحشي، وقال بعضهم إنها الظباء، لكن الرأي الراجح أنها النجوم، لأن أولا الله عز وجل إذا أقسم على شيء فهذا دليل على عظمة هذا الشيء، فأيهما أعظم النجوم أم الظباء أم البقر؟ بلا شك النجوم، ده ربنا عز وجل مش أقسم بالنجوم بس، لا ده لعظمة النجوم قال تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم، مش فلا أقسم بالنجوم، فلا أقسم به بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كان موقع النجوم القسم به عظيم، أما المبالغ لو أقسم بالنجوم نفسها. ويمكن أنت سمعت كلام الأستاذ الدكتور زغلول النجار في هذه المسألة، إعجاز علمي في قول الله عز وجل فلا أقسم مش بالنجوم، بمواقع النجوم. ليه؟ لقلب مواقع النجوم. عارف ليه؟ لو انت بصيت للسماء دلوقتي شايف نجم قدامك، شايف الاف النجوم، هل تعلم ان النجم اللي انت بتشوفه دون وممكن يتشاف بعد كده ان قدر الله للارض الحياة يتشاف بعد كده 5 مليون سنة يفضل يتشاف، هل تعلم ان النجم ده ممكن يكون مش موجود من 5 مليون سنة؟ سمعت حاجة قبل كده زي دي؟ يعني شايفه انت الوقت قدامك اهو نجم قدامك كل يوم يطلع. النجم ده ممكن ما يكونش موجود من 5 مليون سنة ويفضل الناس يشوفوه إن قدر الله الأرض الحياة 5 مليون سنة كمان وهو أصلا مش موجود، يقعد 10 مليون سنة يتشاف وهو مش موجود. عارف ليه؟ لأن النجم بعيد جدا، المسافة التي يستغرقها الضوء الخارج منه يفضل عشان يجي لك الضوء 5 مليون سنة. يعني مثلا النجم دون ربنا خلقه من 5 مليون سنة، ربنا خلقه من 5 مليون سنة مخلوق، وعمر النجم عمره 7 مليون سنة، او عمره بلاش عمره 3 مليون سنة. مخلوق من كام؟ من 7 مليون سنة وعمره 3 مليون سنة. يبقى المفروض النجم ده يكون مش موجود صح، بس هو من ساعة ما ربنا خلقه من 7 مليون سنة الضوء خرج منه، فضل الضوء ماشي بالطريق ماشي ماشي ماشي، فضل ماشي، اول ضوء خرج من النجم قعد 10 سنين او 10 ملايين سنة يمشي لغاية لما وصل لك. يبقى اول ضوء خرج منه وصل لك بعد ايه؟ بعد 10 مليون. هو خلص بقاله 3 مليون سنة. يفضل النجم ده بعد ما اول ضوء يوصل لك الان منه يفضل يشع ضوء 7 مليون سنة وهو اصلا مش موجود. يبقى ربنا لما اقسم لك بالنجم كثير من هذه النجوم اصلا مش موجود، فاقسم الله لك بالموقع الذي كان فيه النجم فخرج منه الضوء لتعلم، او هذا اعجاز لتعلم فيما بعد ان هذا النجم غير موجود اصلا. وهذا من اعجاز القران كما قال الاستاذ الدكتور زغلول النجار. فالله عز وجل حين يقول فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس، كل هذه النجوم بصفاتها، لا اقسم بالخنس، الخنس اي النجم الذي يبدا في الظهور مختفيا ثم اذا كمل يجري، ثم الكنس اي التي تزول بعد جريانها. يعني النجم في الاول يظهر خافت 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 ثم يكبر ويعظم في نظرك ثم يخفت ويذهب. فأقسم الله بكل حال من أحوال النجوم، فكل حال لها حال عظيمة، كل حال لها حال عظيمة. فلا أقسم بالخنس، الخنس المختفي، زي ما أنت بتقول في سورة الناس قل أعوذ رب الناس من شر الوسواس، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يعني إيه؟ الذي يخنس فيختفي، يقرب منك ويوسوس لك، فإذا ذكرت الله خنس، يعني جري هرب اختفى. كذلك النجوم التي تبدأ مختفية ثم تجري ثم تظهر ثم تختفي مرة ثانية بعد ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان أبو هريرة جنبا، فلما وجد أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأبو هريرة جنب، قال أبو هريرة فانخنست منه، يعني إيه؟ استخبيت منه عشان النبي ما يشوفنيش أسلم عليه وأنا جنب. فمعنى الخنس أي التي تختفي. فأقسم الله عز وجل بحال النجوم على هذه الأحوال الثلاثة، كما قال بعض أهل التفسير النجوم إذا ظهرت تكون خنس، وإذا جرت عند بدايتها تكون خنس، وعند جرينها تكون الجواري، وعند نهايتها تكون كنس. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال سيد قطب في الظلال كلاما فحواه، بيقول لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد في اللغة العربية تعبير يعبر به عن الليل أو عن الصبح أفضل مما عبر الله عز وجل، ولو بحثت عن مثيلاتها في اللغة العربية لما وجدت لها نظير. شوف ربك يقول ايه، والليل اذا عس عس يعني عس عس. قال بعض أهل العلم أقبل، لكن الجماهير على أن معنى والليل إذا عس عس أي أجبر، كما أقسم الله عز وجل كما في سورة القيامة: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. وكما أقسم الله عز وجل: والليل إذا يغشى. وكما أقسم الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، أي أقبل بظلامه. فالجماهير على أن معنى عسعس أي أقبل بظلامه. لماذا قال الله عسعس؟ لما قالش أقبل؟ لما قالش أدبر؟ ليه هنا العسعس؟ لو أنت أسمت الكلمة تفهم. والليل إذا عس عس، نصف عس عس إيه؟ عس زي نصف سم سم سم. فكذلك نصف عس 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 يعني إيه عس؟ عس بالليل أي مشى بالليل. خرج عمر بن الخطاب مع عبد الرحمن بن عوف يعس في الليل، يعني يتجول في حواري وشوارع المدينة يعس، أي ينظر ماذا يحدث. لكن العس هو السير في هدوء وسكينة، فكأن الله يريد أن يقول لك: الليل إذا أظلم عليك وهدأ وسكن كل إنسان وهدأ كل إنسان إلى فراشه وسكن كل واحد إلى حبيبه، فلا بد أن تعلم أن في داخل هذا الليل من يسبح بحمد الله ويسجد لله في قفاء. فالليل يعسعس بظلامه لكنه يعس بتسبيحه. الليل يعسعس بظلامه لكنه يعس بسجود الكائنات لله فيه. الليل يظلم، لكن في داخل الليل في عبادة لله. كذلك عسعس أظلم، لكن في داخل الظلام عباد لله. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وانت بتقرأ الآية دي: والصبح إذا تنفس، يعني إذا أشرق بضيائه، يعني لو أشرق الصبح تحس أنك أعيدت لك الحياة، كأنك تتنفس من جديد. يقسم الله عز وجل بالليل إذا أدبر والصبح إذا أقبل، إذا تنفس إذا جاء الضحى. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، كل هذا على ماذا؟ كل هذا القسم على ماذا؟ على هذا الكتاب العظيم، ليعلمك الله أن هذا الكتاب جاء من سلسلة طيبة مباركة. كل السلسلة يقسم الله جل وعلا عليها أنها صدق، فقبل هذا القرآن كلاما من الله، تلقاه جبريل أخذه عن الله، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، سلسلة مباركة. جبريل إلى النبي الأمين: جاءك هذا القرآن الكريم، أقسم الله على هذه الثلاثة جبريل أنه صادق أمين مبلغ، وعلى النبي الذي بلغ أنه صادق أمين فيما يبلغ، وأقسم الله على القرآن أنه قرآن كريم كلام رب العالمين. يقسم الله عز وجل على هذه الثلاثة: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه يؤكد الله بعد القسم تأكيدا ثانيا غير القسم: إنه أي القرآن الكريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ده صفة جبريل، مطاع ثم أمين. ثم: وما صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون. فتحدث الله عز وجل هنا عن ثلاث: عن القرآن، ثم عن جبريل، ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث عن القرآن: إنه لقول رسول كريم. إن رسول الكريم اللي هو مين؟ جبريل. فهل القرآن كلام جبريل أم كلام الله؟ كلام الله. فلما لم يقل الله إنه لقول الله أو إنه لكلام الله، إنما قال إنه لقول رسول كريم. قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، ما قال الله هنا إنه لقول جبريل، إنما قال إنه لقول رسول كريم. معروف إن ذا جبريل، لكن لماذا؟ لأن الله ما عبر عن جبريل بأنه جبريل حتى لا يتوهم أنه قول جبريل، إنما قال لك إنه رسول. ولو جه رسول إلي الآن كلمني برسالة، يبقى الكلام ده بتاعه ولا بتاع غيره؟ طالما رسول يبقى كلمة رسول معناه أي محمل برسالة. فلو قال الله إنه لقول جبريل لكان ذلك شبهة عند بعض الناس إن ذا قول جبريل، إنما قال إنه لقول رسول كريم. وبين في آيات أخرى أن جبريل هو أمين وحي السماء الذي نزل بهذا الكتاب من الله عز وجل كرما من الله تعالى. المفروض تستشعر وانت بتقرأ الآيات دي عظمة القرآن. يعني شوف القرآن كلام مين؟ كلام الله، يبقى عظيم. ولعظمة القرآن أن الله عز وجل جعل الذي يحمله له صفات، له صفات خاصة، له صفات خاصة. جبريل صفته إيه؟ ذي قوة، يعني كلام قوي، محتاج من يحمله أن يكون قويا. لو نزل القرآن على قلب النبي مرة واحدة لمات النبي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده كانت الآية تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي في بعض الآثار أن آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقدم النبي، رجل النبي على قدم واحد من الصحابة، قال فكادت رجل النبي أن ترد قدمي، أن ترضى أن تكسرها من ثقل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كادت قدم النبي من شدة الثقل وهي يضغط عليها على قدم هذا الصحابي، كادت قدم الصحابي أن تكسر لثقل هذا الكتاب. يبقى لازم اللي يحمله وينزل به من عند الله إلى سماء الدنيا مرة واحدة جبريل لابد أن يكون ملكا قويا ذي قوة عند ذي العرش. يعبر بالعرش لأن العرش أعظم المخلوقات. فعند ذي العرش لكي يبين لك أنه عند ذي العرش مطاع، فهو عند المخلوقات العظيمة مطاع، إذن فهو عظيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ممكن له. كل دون عشان ربنا يبين لك أن القرآن عظيم، نزل به ملك عظيم على نبي عظيم، أن هذا القرآن فيه الأمن والأمان. نزل به الأمين جبريل، نزل به الروح الأمين على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وانت بتقرأ الكلام ده المفروض تستشعر نعمة ربنا عليك. ايه ده كل ده؟ ربنا اصطفاني عشان يجيبوني القرآن اللي كان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة في الليلة الباردة الشاتية، فيتصبب جبينه عرقا لشدة ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله يصطفيك يا من انتسبت إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم لينزل الملك الجليل جل جلاله كلامه لك. ده قذافي عامل كتاب اسمه الأخضر، كتاب الأخضر، كتاب ده بيدرسوه من أول حضانة واتخرجوا جامعة هم لسه مخلصوهوش، بياخدوه في الحضانة في الابتدائي في الإعدادي في السنة وفي الجامعة. كتاب الأخضر ده كلام واحد من البشر، كلام ناس عملوه وهو قال ده بتاعي كلام في الأرض. وللأسف هناك بيقدسوه، يعني للأسف الشديد بعض الناس يقدسوه هناك أكثر من القرآن. فإذا كان ده كلام بشر، أما الكلام رب البشر العظيم الملك الجليل الذي اصطفاك أنت أيها الإنسان الضعيف الذليل الذي لا تساوي شيئا بالنسبة لهذا الكون، اصطفاك ربك وأنزله لك، أليست هذه نعمة؟ لذلك تفهم قول الله جل وعلا في سورة يونس، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهمت؟ هذا فضل الله، هذا فضل الله عليك، فلتفرح بأن أكرمك الله وفضلك وأنزل لك أفضل كلامه بين يديك، فالحمد لله على نعمة القرآن. عشان كده لما أنت تتزنق في مرض، تتزنق في وقت اضطرار يركبك هم أو تضيق بك الدنيا أو تحزن أو تصب الغم والكرب أو يلتف حولك الظالمون، على طول المسلم ما عندهش حاجة اسمها عيادة نفسية، المسلم عيادته النفسية القرآن. إما تتضايق على طول افزع إلى الصلاة وتدبر كلام الله، فإذا أصبت بهم أو كرب أو حزن افزع إلى الصلاة لتكلم الله، واقرأ القرآن ليكلمك الله يزول همك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بإسناد صحيح، بإسناد صحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمه عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرجا، وفي رواية: وأبدله به فرحا. يعني ليتضايق يرد عقده ويمسك القرآن يقرأ آيتين، الحزن يبقى فرح، الهم يزول، الظالم ربنا يفرج عنه، المسجون يخرج. كلما تعرضت له من هم أو غم أو حزن أو ضيق أو ألم يزول بفضل الله، ثم بفضل قراءة كلام الله جل وعلا. فقال الصحابة لما سمعوا الحديث ده من النبي: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، قال الصحابة: يا رسول الله، ينبغي أن نتعلمها، ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. تعلم دعاته واحفظه عشان لما تقع في كرب وهم وضيق تقوله بيقين في رب العالمين يجعل الله كلامه شفاء لمرضك، مرضك القلبي والبدني والروحي والنفسي والصدري، يجعله الله عز وجل هداية لك وفرحة لك وفرجا لك وسعادة لك، فلتفرح به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس مع الصحابة يوما فجاءت غنيمة عظيمة كبيرة للمسلمين، فلما رأى المؤمنون هذه الغنيمة فرحوا بها فرحا شديدا لا سيما وقد كانوا في مخمصة وفي جوع، فلما رأوه فرحوا بها وجاءوا لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عمر لا والله بل هذا مما يجمعون، فضل الله ورحمته هو القرآن. يبقى تفرح بالقرآن مش بالدنيا، تفرح بكلام رب العالمين مش بكلام الناس أجمعين، تفرح بكلام الله عز وجل. إنه لقول رسول كريم، إنه القرآن، ذلكم القرآن الذي بمجرد أن تتصور أو تتخيل أنه كلام الله ينعقد في قلبك من الفرحة واللذة والسعادة ما يكون سببا بأمر الله في شرح صدرك وطمأنينة نفسك وسعادة فؤادك. إنه القرآن وكفى، إنه القرآن وكفى، كلام ربنا بس، وكلام الملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام. عجبا للوليد المغيرة، عارفينه؟ أنا هقول لك كلامه وعاول تسمعه كده تقول هل أنت حسيت زي ما حس الوليد لما سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. حسيت أنت كده؟ حسيت حلاوة القرآن؟ قريت مرة القرآن في الليل حسيت إن نفسك انشرحت؟ اتضايقت مرة فزعت إلى القرآن ففتحته فزال همك؟ حسيت كده؟ مش عاوز أقولك جربت، لا، لكن أقولك عاوز تحس. هذا لا يحس إلا تدريجيا، يعني إنسان جعل بينه وبين القرآن حجابا مستورا، يجي يقرأ القرآن ما دخلش كأنه ورق رايت ولا حس حاجة، إنما مرة واثنين وثلاثة مع محاولة تدبر القرآن، مع إغلاقك غرفتك وإظلام ضوئك وقراءة كلام ربك مرة بعد مرة، ترتله ترتيلا وتبكي بكاء وإن لم تبكي تتباكى، لابد أن يصل الإيمان وتصل السعادة إلى قلبك بفضل الله عز وجل. والله والله والله، وقبل أن أقسم، هذا لا ينقل باللسان إنما يحس بالقلب والجنان. والله ما على ظهر الأرض لذة تجدها ألذ من أن تقرأ كلام الله عز وجل بلذة. دموعك بتنزل بس قلبك بيضحك، دموعك بتنزل بس صدرك منشرح، قلبك بتقطع بس حاسس بانشراح كأن الأرض كلها لك. إنما البعيد عن القرآن لو الدنيا كلها بتاعته كأنها حبل بيخنقه، ضاقت عليهم الأرض من برحبت، لو مع الفلوس والسيارات والتجارات والأرصدة لكن نفسه حبل يخنقه، إذا ابتعد عن القرآن فهو فضل الله علينا. الكلام في القرآن كثير لأنه قول الله جل وعلا، قال تعالى إنه لقول رسول كريم. الرسول الكريم هو جبريل أمين وحي السماء. إنه لقول رسول كريم أرسله الله عز وجل، وبين الله جل وعلا أمام الناس أن ذلك الرسول الكريم فيه مؤهلات لا يشك من أخذ هذا القرآن أنه لم يكذب ولم يكن الأمانة، فالله عز وجل استأمنه على وحيه لأنه أمين، وإذا زكاه الله بأنه أمين فليس بعد زكاة الله تزكية. لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شيء. يعني الراجل بيقول للنبي اوعى تقول كلمة لحسن لو مدحتك الناس كلها تعرف انك كويس، ولو زممتك الناس كلها تعرف انك وحش. قال إن مدحي زين وإن ذمي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، بس الذي مدحه ينفعك وذمه يشينك هو الله ذاته فقط. فإن أخبرك الله جل وعلا أن هذا أمين فهو أمين، إن أخبرك أنه صادق فهو صادق، إن أخبرك أنه عاقل فهو عاقل، إن أخبرك أنه قوي فهو قوي. فالله عز وجل زكى جبريل ليطمئن قلبك أن القرآن كلام رب العالمين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. عارفين قوة جبريل؟ ربنا ليه؟ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على صورته التي خلقها الله عز وجل، خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح في السماء، له 600 جناح، جناح واحد غمسه شال 5 قرى من بتوع قوم لوط وقلبهم، سد الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين، النبي ما شافش حاجة تانية غيره، سد السماء جبريل. ورآه مرة ثانية حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال فيها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل مرة ثانية عند المعراج، فقالوا إن هذه كانت في بداية الدعوة والثانية كانت في المعراج. لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر وأتم الحديث باللقاء القادم إن شاء الله تعالى لأجيب على هذين أو هذه الأسئلة الثلاثة، ونتحدث المرة القادمة إن شاء الله عن جبريل وعن بقية الكلام عن القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام إلى تمام السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. أخ بيسأل بيقول ليه ربنا أقسم على النجوم وإيه دلالة عظمتها؟ ربنا أقسم على النجوم لأنها عظيمة، إيه دلالة عظمتها؟ إيه وظيفة النجوم؟ أنت تستفاد من النجوم بإيه؟ نعم جزاك الله خير. عشان تعرف فايدة النجوم روح الصحراء، روح الصحراء. سيد قطب يقول في تفسير قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يقول سيد قطب الذي ينظر إلى السماء في الصحراء كأنه لا سماء إلا في الصحراء. لما تشوف النجوم كده في ليلة غير مقمرة في أول الشهر العربي هتحس إن النجوم بتنور. أنا لا أنسى يوما سرت فيه في صحراء السعودية، في صحراء الرياض، ويومها تهنى في الصحراء، عرفت ساعتها نعمة النجوم. كان ساكن بجواري في السعودية أستاذ في الجغرافيا مصري، أستاذ في الجامعة قسم الجغرافيا كلية الأداب قسم الجغرافيا، فكان دايما يحدثني عن النجوم ويخبرني. كنا راجعين من المحاضرة في السعودية مرة، وبعدين خرجنا على عن الطريق الأسفلت، مشينا في الصحراء نتأمل حتى ضللنا الطريق في الصحراء. كانت ليلة غير مكمرة ونظرنا إلى السماء، رأيت بحق أن النجوم تضيء، وهذه أول فائدة من فوائد النجوم. الفائدة الثانية بقى التي كانت سببا في نجاتنا بفضل الله عز وجل، أن الدكتور كان قد أخبرني أنه يمكن أن تحدد الاتجاهات عن طريق النجوم، عن طريق النجم القطبي تعرف به الشمال، الاتجاه الشمال تعرف عن طريق النجم القطبي. طب النجم القطبي تعرف إزاي وسط 10,000 نجم؟ في مجموعات من النجوم، مجموعة اسمها النجم القطبي،
نجم الدب الأكبر والدب الأصغر. من الدب الأصغر اللي بتكون من 7 نجوم عاملين زي المغرفة كده، دراع وإيد فيها 4 نجوم، الاثنين دول اسمهم الدليلين، يشير النجم القطبي. ظللنا نبحث عن هذه المجموعة ثم وصلنا إلى الدليلين الذي أشار إلى النجم القطبي، قلت له هنا الشمال، قال ونحن طريقون الغرب. فصرنا في الطريق حتى وصلنا بفضل الله عز وجل الطريق، وأكرمنا الله عز وجل ونجانا. فقال الله عز وجل في فوائد النجوم 3 فوائد، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. دي أول فائدتين اللي هي زينة للسماء عشان لما تبص تتزين بالنظر تتأمل في خلق الله فهذه زينة. وجعلناها رجوما للشياطين، الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع إلى السماء ليسمعون بعض الوحي الذي يخبر الله به الملائكة، الله عز وجل يرسل وراءهم شهابا ليهلكهم ويقتلهم ويحرقهم، نجوما للشياطين. يبقى أول فائدتين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة اللي كانت سبب في نجاتنا، كما قال تعالى في سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني علامات للطرق والأماكن لتهتدي بها في ظلمات البر والبحر بفضل الله جل وعلا. هذه فوائد النجوم الظاهرة، هذه فوائد النجوم التي ذكر لنا بعضها في القرآن الظاهرة لنا، وإلا فما خفي كان أعظم. هل مشاهد يوم القيامة المذكورة في سورة التكوير سيراها الناس أجمعين بعد البعث، أم سيراها الكافرون بعدما تأتي الريح الطيبة وتأخذ المؤمنين قبل الساعة؟ لو أن هذه المشاهد، لو أن هذه المشاهد تحدث قبل النفخ، قبل النفخ في الصور، النفخة الأولى التي يهلك منها جميع الخلائق، فإن الله سيعصم أولياءه من هذه الآلام ومن هذه العرصات، كما أخبر الأخ أن الله يرسل بين يدي الساعة ريحا طيبة لينة تقبض أرواح المؤمنين، فلا تدع مؤمنا إلا قبضت روحه، ولا تبقي إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة، هم الذين يقاسون عرصات القيامة قبل النفخ بالصور. لكن بعد النفخ بالصور هناك بعض العرصات، إن كان هذا بعضها أو غيرها فالله أعلم بذلك، لكن العرصات التي بعد يوم القيامة الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع ليدفع عن الناس هذه الآلام، فينزل الله عز وجل لفصل القضاء، أو الله عز وجل يعصم بعض المؤمنين ويتفضل على بعض المؤمنين بالعصمة من هذه الآلام أو هذه العرصات في يوم القيامة مثل الشهيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشهيد له 6 خصال أو 7 خصال أو 8 خصال، كما في عدة روايات، كما في حديث المقداد بن معدي كرب الذي رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في المسند بإسناد الصحاح الألباني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشهيد عند الله خصال منها ويأمن من الفزع الأكبر أيوم القيامة. وعشان أقرب لك، ده مش نفس المشهد، لكن عشان أقرب لك، مش ممكن في ناس، ربنا يعافينا وعافيكم ويرضى عنا وعنكم ويبعد عنا التلفاز وما فيه، ممكن واحد يجيب فيلم فيديو، فيلم رعب، فيلم رعب عن الزلازل مثلا، او ممكن انت تشوف الاخبار، تشوف الزلازل والبراكين اللي بتحصل وهم صوروها، الناس في رعب، انت وانت قاعد بتشوف الزلزال بيموت الناس، انت مش عارف ان ده تمثيل او ان ده مش هيصيبك منه شيء، الزلازل الحصل دي مش هيصيبك منها شيء، يبقى انت مطمن ولا خايف؟ ولله المثل الاعلى، الله قادر ان يجعل المؤمنين في عرصات القيامه ينظرون الى ذلك، والله قد امنهم لعلمهم ان هذا لن يصابوا منه بشيء. فيقيننا في كلام ربنا في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسنه الألباني من حديث شداد بن أوس، والله أعلى وأعلم. لماذا يدعو المؤمن الله جل وعلا وكل شيء خلق بقدر؟ أرجو الإفادة، إن شاء الله يكون في تعقيب على مثل هذا السؤال في اللقاء القادم عند قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن للعبد مشيئة ولله مشيئة. لكن بإيجاز إجابة على هذا السؤال، ادعو الله عز وجل، وإن كان في سبق علم الله أنه سيجيبك سيجيبك، وإن كان في سبق علم أنه سيؤخر إجابتك سيؤخرها، وإن كان في سبق علم أنه سيدفع عنك الضر بقدر ما دعوت سيصنع لك، فهذا هو قدر الله. لكن أنت ما تعرفش، أنت عارف أن قول الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني، بس هذا أمر يقين، الاستجابة هتيك إزاي الله أعلم، وهذا كله بقدر الله عز وجل. ما حكم تغطية الكلنسوة لجزء من الجبهة في الصلاة، وهل يلزم رفعها عن الجبهة ليكون السجود على الجبهة كاملة دون هذا عن الأرض؟ لا، لا لا يجب رفع الكلنسوة، لا يجب، بل يجوز أن تسجد عليها، وإلا فلو كنا إنه ينبغي السجود على الأرض لكان على كل إنسان ألا يصلي على سجادة ولا على مكت، وإنما يصلي على الأرض نفسها كما يصنع الشيعة. لو دخلوا مسجدا فيه سجاد في يده زلطة وشرطوبة حطها تحته، أو يضع يديه تحت جبهتيه حتى لا يضع الجبهة على الأرض، لكن يجوز أن يسجد الإنسان على جزء من الإمام. الأخ يذكر الإخوة بالحرص على تكبيرة الإحرام على الصف الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التبكير والصف الأول، لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو تعرف الفضل اللي تحصل عليه لو أنت قعدت في الصف الأول أو صليت في الصف الأول، تعمل قرعة بينك وبين إخوانك على هذا الصف، تعمل قرعة بينك وبين إخوانك على هذا الصف، فيحرص على الصف الأول. وبالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام، كان الصحابة إذا فات أحدهم تكبيرة الإحرام عز أخاه فيها، يعني أنت جيت فاتت تكبيرة الإحرام يقول لك إن الله وإنا إليه راجعون، البقاء والدم لله، أحسن الله عزائك، معلش هيقول له إيه؟ ربنا يعوضك خير، عدت عليه خلاص مش ترجع تاني. فكانوا يعزون بعضهم فيها، ويقول عامر بن ثابت والله ما صليت إلا في الصف الأول منذ عقلت، من يوم ما بلغ في الصف الأول بيصلش. فبهم تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كل أخ عند عادة بناء مقبرة، ماذا نفعل إذا كان الميت على طوله؟ إذا كان الميت عليه، عند إعادة بناء مقبرة ماذا نفعل إذا كان الميت على طوله؟ يعني إيه طول؟ يعني الميت دفن ولا لسه ما دفنش؟ ما أفهم السؤال. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع.